إلى عثمان بن سعيد الدارمي فحل المسلمين الذي جندل أهل البدعة والضلالة المريسي وابن الثلجي وأطرابهم وأقرانهم من أهل البدعة والضلالة. هذا الجهاد الأكبر، هذا الآن في عصرنا هذا الجهاد الأكبر، جهاد السناني وجهاد اللساني، وجهاد اللساني أكبر في هذا الباب. طيب تفضل. انت سمعني يا ابن الحلال ولا سمعني؟ النت خرجوا. طيب قال عثمان الدارمي ولو لم يد ولم يدع هذا المعارض هذا الكلام ولم ينشره يذع يعني ينشره بين الناس، ولو لم يدع هذا المعارض هذا الكلام ولم ينشره في الناس لم نتعرض لمناقضته وادخال عليه، مع أننا لم نتقصد بالنقد إليه، ولكن إلى ضعفاء من بين ظهريه الذين علم لهم بهذا المذهب سمعوا به منه ولم يسمعوا ضد كلامه من كلام أهل السنة واحتجاجهم فيضلون به إذ لا يهتدون بضده وما ينقضه عليهم. يعني هو بيقول بأنه يلبس على الناس بما يقول، ونحن إذ ننقض قوله ونعارضه ونبينه لا نريد هدايته هو، لأنه انتهى أمره، هو جاحد مكابر، ظهرت له البينة في غير ما موضع لكنه اتبع هواه وكان أمره فرطا. والكلام هنا في من يتبعه، الذين يتبعونه لابد أن نظهر لهم أنه على ضلال وأنه على خطر، وأنهم لو اتبعوا لكانوا على هلك معه. يقول ابن تيمية إن الذي أوجب لهم جمع هذه الأحاديث وتبويبها ما أحدثت الجهمية من التكذيب بموجبه وتعطيل صفات الرب المستلزم لتعطيل ذاته وتكذيب رسوله والسابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان، وما صنفوه في ذلك من الكتب وبوبوه أبوابا مبتدعة يردون بها ما أنزل الله على رسوله ويخالفون بها صرائح المعقول وصحائح المنقول. وقد أوجب الله تعالى تبليغ ما بعث به رسله وأمر ببيان العلم. رأيتم يجب إظهار ذلك، يجب الرد على أهل البدع، هذا جهاد ليس بعده جهاد، والحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. فإذا كان المبتدعون قد وضعوا الإلحاد في كتب، فإن لم يكتب العلم الذي بعث الله به رسوله في كتب لم يظهر الإلحاد ذلك، ولم يحصل تمام البيان والتبليغ، ولم يعلم كثير من الناس ما بعث الله به رسوله من العلم والإيمان المخالف لأقوال الملحدين المحرفين، وكان جمع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به عن ربه أهم من جمع غيره. الغرض المقصود هم يلبسون على الناس بما يسردون عليهم من الأكاذيب والأراجيف وتحريف الكلمة عن مواضعه والتكذيب الصريح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. قال المصنف فلو أنه ألف لهم كتبا في معالم دينهم من نحو الوضوء والصلاة والزكاة والحيان كان أولى به وأسلم لدينه وأنفع لمن حواليه من المسلمين، غير أني أظنه ضمر هذا الرأي قديما، أي ستر هذا الرأي الذي يتبناه قديما، وكان يجيش في صدره ولا يمكنه كظمه، حتى هم بإظهاري فيما بلغني مرة فأنكره عليه علماؤها وفقهاؤها واستتابوه منها فتاب، وعهدهم أن لا يعود في شيء منه، ثم عيل صبره أي غلب عليه بعد وفاة هؤلاء العلماء حتى عرف بما في صدره افتضح وفضح أمته، وضل وأضل وجهل فلم يعقل، وهو في ذلك معجب بالإصابة. وغافل عما عليه في ذلك من الإثم والعار والنقص من كتاب الله وآثار النبي صلى الله عليه وسلم ومذاهب الصالحين، لأنه حرف الكلمة عن مواضعه، ولو علم بذلك لكان أن يكون أخرس أحب إليه من أن يتكلم بهذا وما أشبهه، فكان يستتر من الافتضاح به حتى أنطق الله بلسانه وصرح بالمخلوق أيضا في كلام مموه عند السفهاء مكشوف عند الفقهاء. في ملاحظة هنا لابد أن نبينها، أن أهل البدع والضلالات مهما أخفوا في صدورهم ما يتبنون من عقائد خريبة فإن الله تعالى لا يرضى لهم ذلك، ما أضمروه لابد أن يظهره الله جل في علاه، فيجند الله لهم جنودا حتى يظهره الله جل في علاه. وإظهار الله له في هذا الباب بيان لفتح البدعة والنقيصة وأيضا الانحراف عن الكتاب والسنة من أجل العلاج، من أجل أن يكون العلاج قويا، بأن يضغط ضغطا على أهل الحق فيرتفعون. وقد قال الله تعالى: وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. وبين الله تعالى أنه يظهر الحق على الباطل ليدمغه وليظهر الحق بذلك. حال أهل البدع عند موت علماء السنة وانشغال ولاة الأمور عن حماية دين الله جل في علاه والذود عنه، فمن أمثلة ذلك إمام القدرية غيلان القدري، فقد أظهر مذهبه ودعا إليه فأحضره أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وناظره وأقام عليه الحجة وأسكته وأخذ عليه الميثاق ألا يعود إلى الكلام في القدر، فأظهر غيلان الندم والتوبة تقي وأعهده ألا يتكلم في القدر. فلما مات عمر بن عبد العزيز عاد غيلان إلى نشر مذهبه والدعوة إليه. قال الأجري: كان غيلان مصرا على الكفر بقوله في القدر، فإذا حضر عند عمر نافق وأنكر أن يقول بالقدر، فدعا عليه عمر بأن يجعله الله تعالى آية للمؤمنين إن كان كاذبا، فأجاب الله في دعوة عمر. فتكلم غيلان في وقت هشام وهو صالح مولى ثقيف فقتلهما وصلبهما، وقبل ذلك قطع يد غيلان ولسانه ثم قتله وصلبه، فاستحسن العلماء في وقت ما فعل بهم، الله أكبر. فكان ولاة الأمور يحافظون على السنة وعلى اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في خلاف هذا الوقت لما انطمس العلم ودرس اختلط الأمر على ولاة الأمور واختلط الأمر على كثير من العوام لا يدرون أين الحق من الباطل. اللهم أظهر لهم الحق يا رب العالمين ووفقهم لاتباعه واجعل لهم بطانات الخير تدلهم على السنة وعلى العمل بالسنة. قال المصنف: فادعى أيضا أن كلام الله يحتمل أن يكون من أفاعيله وأن أفاعيله زائلة عنه، وكل زائل عن الله مخلوق في دعواه. شوف انظر، يعني كلام الله مخلوق، ونحن لا نسلم أن مطلق المفعولات مخلوقة، وقد أجمعنا واتفقنا على أن الحركة لله كالنزول والمشي والهرولة والاستواء على العرش والرضا والفرح والغضب والحب، كل أفعال في الذات للذات وهي قديمة، فكل ما خرج من كن فهو حادث، وكل ما كان من فعل الذات فهو قديم. هذه معاني قائمة بذات الله جل في علاه وليست من الأفعال التي نقول لها أنها المفعولات، بل نقول هذا فعل الله جل في علاه كله كمال قائم بذات الله جل في علاه، والمفعولات هذا خلق الله جل في علاه. فقال هذا المعارض: من زعم أن القرآن فعل الله الزائل عنه فقد رجع عن قوله كلام الله، لأن القول غير الفعل عند جميع الناس، والمفعولات بأسرها مخلوقة لا شك فيه، فقد صرح بالمخلوق مرة بعد مرة ومرة بعد مرة بعدما عاب من قال ورجع عيبه عليه من حيث لا يشعر. أرأيتك أيها المعارض إذا ادعيت في بعض كلامك أنه لا يجوز أن تقول مخلوق ولا غير مخلوق، يتلاعب على الناس ولا يزاد على أن يقال كلام الله، ثم يسكت عما وراء ذلك، لما أنه لم يخض أو يخوض فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن خاض فيه كان بزعمكم مقدما بين يدي الله ورسوله. فكيف تركت فيه قول الله تعالى ومنهاج السلف ورجعت عن كلام الله فجعلته فعلا له مخلوقا، أو ما تخشى على نفسك ما تخوفت على غيرك، لقد ارتطمت فيما تخوفت على غيرك، يعني وقعت وارتكبت، نعم، وأنت لا تشعر وصرحت بالمخلوق بعدما نسبت إلى البدعة من قالها، وبوئت بما عبت على غيرك من التقديم من بين يدي الله ورسوله، وتابعت جهما والمريسي في دعواهما زعم هذان أنه مجعول يعني مخلوق، وزعمت أنت أنه مفعول يعني مخلوق، وكلا المعنيين سواء. وقد كان رأس حجج المريسي وأصحابه الجهمية أو أوثقها في أنفسهم حتى تأولوا فيها على الله من كتابه خلاف ما أراد، فقالوا قال الله تعالى حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا وجعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فقالوا إنه قال جعلناه والمجعول مخلوق، فضلوا بهذا التأويل على سواء عن السواء، والسياق من المفسرات لا عندهم مقتضى اللغة ولا عندهم الفهم، لأن الأصل هنا في هذا الباب هو أن الجعل هنا بمعنى الصيرورة، صيره على قرآن عربيا كما قال تعالى ودا أحمد قالوا ابن أبي دواد قال أرأيت قول الله تعالى ألم ترك ففعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأصل ما كل يعني إيش خلقهم ولا صيرهم، باتفاق واتفاق اللغة والتفسير صيرهم، فقال هذا معنى جعلناه قرآن عربي يعني صيرناه قرآنا عربي. فقلنا لهم ما ذنبنا إن كان الله سلب منكم معرفة الكتاب والعلم به وبمعانيه وبمعرفة لغات العرب حتى ادعيتم أن كل شيء قال جعلناه فيه فهو خلقنا، أرأيتم أيها الجهلة قول الله تعالى وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، أهو خلقنا في ذريتهما النبوة والكتاب أم صيرناه نبوة وكتابا وأتيناهم الكتاب، وكذلك وجعلها كلمة باقية في عقبه اللي لا إله إلا الله أهو خلقها، وفي قول ما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وفي قول ويجعل له من أمره يسرا أهو خلق له مخرجا، أم قوله وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة أخلقنا، أم قوله حملناكم في الجريع لنجعلها لكم تذكرة، كل هذه دلالة من اللغة ومن السياق أن الجعل هنا ليس القصد به الخلق، أم قوله تعالى لا تجعل في قلوبنا غلا يعني لا تخلق في قلوبنا غلا، أم قوله لا تجعلنا فتنة الذين كفروا، أهو في دعواكم لا تخلقنا بعدما خلقهم مرة يخلقهم أيضا مرة ثانية تجعلنا تخلقنا، أم قول واجعل لسان واجعل لي لسان صدق في الآخرين أيخلق لي، أم قوله واجعلنا للمتقين إماما، وقوله وإذا رأوه إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين عن سيرناه نبيا، يجوز أن يقول خلقه مرة ثانية نبيا؟ ما في، حتى أهل العقل لا يقبلون هذا الكلام. وقول تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقول تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلني من ورثة جنة النعيم، وأيضا فهل هذا معناه خلقني وقد فرغ من خلقه، أم قول الرجل للرجل جعلك الله بخير يعني خلقك في الخير، وكل ما عددنا من هذه الأشياء ما يشبهها مما لا يعدد يستحيل أن يصرف هنا جعلنا منها إلى خلقنا، وأشدها استحالة ما ادعيتم على الله تعالى في قوله وجعلناه قرآنا جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه، لم تفقهوا معناه من قلة علمكم بالعربية، بل وأيضا لاتباع هواهم في هذا الباب. ويلكم إنما الكلام لله بدءا وأخيرا وهو يعلم الألسنة كلها ويتكلم بها شاء منها بما شاء منها، إن شاء تكلم بالعربية وإن شاء تكلم بالعبرانية وإن شاء تكلم بالسريانية، فقال جعلت هذا القرآن من كلام عربيا وجعلت التوراة والإنجيل من كلام عبرانيا، لما أنه أرسل كل رسول بلسان قومه كما قال، فجعل كلامه الذي لم يزل له كلاما لكل قوم بلغتهم وألسنتهم. فقوله جعلناه صرفناه صيرناه من لغة إلى لغة، نعم، إنا جعلناه خلقناه خلقا بعد خلق في دعواكم فهو مع تصرفي في كل أحوالي كلام الله غير مخلوق، وأما قوله جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبيدة من عبادنا، يقول تستنير به القلوب وتنشرح له، لا أنه نور مخلوق له ضوء قائم يرى بالأعين مثل ضوء الشمس والقمر والكواكب، ففهمه ولا أراك تفهم. هو بيقول أنا أقول لك ذلك تفهم، لكن العجبة عندك، العجمة وعدم العلم هذا الذي أودى بك إلى أن تصل إلى هذه النهاية المفزعة، إلى جحيم ونار تلظى. كفرت بما قلت وادعيت على الله بأن كلامه مخلوق، ثم كفرت بما ادعيت وكذبت على رسول الله بأنه لم يبلغ ولم يبين، وكفرت عندما أجمعت على أن الصحابة جهلوا ما قاله الله جل في علاه ولم يعلموه وأنت علمته، ضن بالعلم عليهم وأتاك به أيها الكذاب المفتري الأفاك الأثيم. نعم، لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى النكت. إلى كتاب النكت للشيرازي. نعم، في أي أسئلة؟ إذن لحظة أغلق المكيف لأني لا أستطيع.